من وحي الأسطورة عبور بالصوت نحو عالم يشذ الأذهان وينعش الآذان. من وحي الأسطورة غوص في أعماق الثقافة الشعبية والرواية الشفهية للشعوب، ومسح لخارطة من الأساطير والخرافات بين ضفتي الموت والحياة وأزلية الخير والشر. من وحي الأسطورة أسافر بكم إلى عالم من العجائب والخيال. من وحي الأسطورة، من إعداد وتقديم هاجر بوخروعة.
الأسطورة والخرافة وجهان لعملة واحدة، يصبح فيها الخيال وعالم العجائب في خطان متوازيان مع الحقيقة، نقطة تماس ملتهبة تصل إلى حد التناحر بين ضفتي الموت والحياة وأزلية الصراع بين الخير والشر. تولد الأسطورة وتحيا لتجد في الثقافة الشعبية أرضية خصبة لانتشارها. بين هذا وذاك، الأسطورة في الأصل سفر إلى ثقافة الشعوب، إلى رحلة عبر الزمان والمكان. في هذه الحلقة سنستلم عدة السفر بمسح لأهم المفاهيم التي تلزمنا للغوص في بحر الأسطورة. في البداية سنتوقف عند مفهوم الأسطورة الذي أثار الكثير من اللغط وسط الباحثين، لما فيه من توازن مع مفاهيم أخرى تنهل من ذات الحقل المفاهيمي. فما مفهوم الأسطورة؟ أين تتقاطع مع الخرافة؟ ما هي حدود تقاطعها مع الخرافة والقصص العجائبية؟ أسئلة من ضمن أخرى سنسعى للإجابة عنها في هذه الحلقة. تعرف الأسطورة على أنها مجموعة من الأفكار والمعتقدات الشبيهة بالقصص، انتقلت بين الأجيال عبر الرواية الشفهية لتكون بذلك سبيلاً للتعبير عن الحياة والطبيعة. تنوعت الأسطورة وتلونت بتلون مواضيعها وأهدافها. قد يبدو الأمر في الوهلة الأولى غريباً بعض الشيء عندما نربط بين الأسطورة والهدف، خاصة مع مجهولية مصدر هذه الأسطورة. للأسطورة أهداف جاءت في قالب عمل قصصي موسيقي، لكن في مجملها تتجه أهداف الأساطير إلى عبرة وعظة معنوية. فأسطورة العنقاء وملحمة جلجامش وأسطورة أدونيس وغيرها من الأساطير التي تشكلت واختلفت صياغتها تظل شيئاً من الخيال، إلى أنه ثمة سحر رائع يشد المتلقي في قراءتها، يقوده في النهاية إلى عبرة معنوية أو قيمة من القيم الإنسانية النبيلة. الأسطورة في اللغة هي من سطر، وهي بمعنى تقسيم وتصفيف الأشياء. فالأسطورة تعني الكلام المسطور المصفوف، ولا يشترط فيها أن تكون مدونة أو مكتوبة، ولكن هي بالضرورة من الكلام المنظوم سطرا وراء سطر، فتظهر مصفوفة كقصائد الشعر، مما يسهل حفظها وتداولها ويحافظ على بنيانها وكلماتها. فأسطورة على وزن أفعولة كأحذوثة وألعوبة وغيرها، وجمعها أساطير على وزن أفاعيل كأحاديث وألاعيب، وهذا ما يؤكد أن كلمة أسطورة هي إحدى اشتقاقات الجذر الثلاثي سطر على وزن أفعولة. ومن معلومات علم الأساطير أنها تعد جزءا من التراث القديم الذي يعبر عن نتاجات الأولين وأفكارهم وانعكاس لقيمهم المشتركة. فالأسطورة بهذا تكون القصة الشعرية المصفوفة زجلا أو شعرا، وتعبر عن معارف الإنسان الأول وأخلاقه ومستويات علومه وتأملاته، وتكون غالبا موضوعة في قالب ذي إيقاع شعري موسيقي يتضمن الحدث المراد تأريخه سواء كان من صنع الإنسان أو الطبيعة، فيتلى ويتداول ويؤدي دوره في تثقيف العقول وتحريك المشاعر. أما فيما يخص موضوعات الأسطورة فتتعلق معظم الأساطير القديمة بالآلهة، وهذه الآلهة تتمتع بتعدادها واختصاصها بالطبيعة. فكانت الآلهة في الأسطورة مثلا تتمتع بقوى خارقة، ولكنها بالمقابل كانت تنساق أيضا وراء العواطف الإنسانية كالحب، وتمر من تجارب إنسانية كالولادة والموت، وتنحو الأساطير بين طياتها إلى خرافات وتخيلات وأوهام لتفسير أحداث كونية كان العقل البشري يقف مشدوها لها لانعدام التفسير العلمي لهذه الأخيرة. ولهذا فالقارئ اليوم يرى فيها مجرد قصص تمتعه وتنقله إلى عالم من الخيال والعجائب، بل وتجاوزت ذلك لتصبح وثائق تنقل لنا العادات القديمة المختلفة وطرق الحياة المتعددة. وقسمت موضوعات الأساطير إلى مجموعتين، هما أساطير الخلق وأساطير التعليل. فأساطير الخلق تنحو دائما إلى موضوعات الكون وتفسر خلق البشر وظهور الآلهة، أما الأساطير التعليلية فإنها تهدف إلى تفسير الظواهر الطبيعية. فتأرجحت موضوعات هذه الأخيرة بين مسائل الموت والحياة، وتدحرجت بين الشمس والبحر، ونهلت من الطبيعة جل مواضيعها، فتداخل الخير والشر في حبكتها. كاد يصبح تعريف الأسطورة موضوعا شائكا كتعريفها، فقد تداخلت التعاريف والمفاهيم واختلفت إلى حد بين. فيرى مثلا أحمد كمال زكي أن الأسطورة هي علم قديم من العلوم الأولى، وأن هذه الأخيرة هي من أقدم المصادر الخاصة بالمعرفة الإنسانية. ويضيف أن كلمة أسطورة ترتبط ببداية الإنسان الأولى، فالأسطورة هي بداية حركة حضارية متصلة الحلقات. أما فراس السواح فقد ذهب إلى الاختلاف بين النص الأسطوري والنصوص الأخرى. ومن الاختلافات والمعايير التي حددها فراس السواح فقد قسمها من حيث الشكل. ومن الاختلافات والمعايير التي حددها هذا الأخير كانت تهم الشكل بالأساس. الأسطورة هي قصة بما تحويه من حبكة وعقدة وشخصيات مساغة في قالب شعري يساعد على سرعة تداولها وحفظها، ويزودها بأثر على العواطف والقلوب. يحافظ النص الأسطوري على ثباته عبر فترة طويلة من الزمن، وتتناقله الأجيال طالما حافظ على طاقته الإيحائية بالنسبة إلى الجماعة، دون أن يعني ذلك الجمود أو التحجر. فالفكر الأسطوري قادر على خلق أساطير جديدة أو تجديد الأساطير نفسها وتعديلها. تتماهى في كثير من الأحيان الأسطورة مع الخرافة إلى حد يصعب الفصل بين حدودهما، لكن لكي نسافر بأمان في عالم الأسطورة والخرافة، فلا بد أن نتسلح بالجهاز المفاهيمي اللازم كعدة وعتاد قبيل الانطلاق في رحلتنا. ولعل تبيان الفرق بين المفهومين خطوة أولى لذلك. الخرافة كما يعرفها سانت بوف هي جنس طبيعي بل شكل للإبداع ملازم لروح الإنسان، من أجل ذلك توجد هذه الأخيرة في كل مكان وفي كل البلدان. أما الأسطورة كما يعرفها سميث فهي مزيج من كل شيء في كل شيء، فهي حكاية مستوحاة من حوادث التاريخ، وهي قصة سردية أيضا، كما يمكن أن تكون تاريخا لأبطال خرافيين وتاريخ لآلهة أو تاريخ للأجداد، كما يمكن أيضا أن تكون سيرة لكائنات حية مثل بعض الحيوانات. وهذه العبارة بالذات تأخذنا إلى الحديث عن كائنات ما ورائية، فهي تجعلنا أمام مشاهد غيبية يصعب على العقل تصورها أو حتى تصديقها. لذا ارتبطت الأسطورة كمصطلح بكل ما هو غير حقيقي أو غير ممكن التحقق منه. والأسطورة تمثل إنتاجاً معيناً لخيال شعب من الشعوب في شكل حكايات وروايات يتناقلونها جيلاً بعد جيل. وكان الإغريق يسمون هذه الروايات والحكايات ميثوس، ومعناها ألفاظ وكلمات، وتعني كلمة أسطورة الكلمة. وبالرغم من أن مصطلح ميثولوجيا لا يعني أصلاً من ناحية الاشتقاق أكثر من قصص الحكايات، إلا أنها تستعمل الآن لتدل على الدراسة المنظمة للروايات التقليدية لأي شعب من الشعوب قصد معرفة الطريقة التي تمت بها حتى أصبحت رواية تروى وإلى أي مدى يمكن الاعتقاد بها. كثيراً ما نتساءل عن وظيفة الأسطورة، وقد يبدو السؤال غريباً، إلى أن للأسطورة وظيفة بالفعل. فوظيفة الأسطورة تكمن في تحديد الممارسات لكل أنواع الطقوس التي يمارسها الفرد من تغذية وعمل وتربية، وهي طقوس تنتشر في كل المجتمعات. ولعل ما يثير الانتباه في مجال الميثولوجيا هو أن مفاهيم الأسطورة وتفسيراتها كثيرة تدور أساساً حول أمور مبالغ فيها وقد تصل إلى حد المعجزات، فهي محاولة تفسير يقوم بها الإنسان لفهم أسرار عجز عن إيجاد تفسير منطقي لها، مضيفا عليها بهارات دينية واضحة. فأساطير البشر تجسد القوى الغير مفهومة في شكل آلهة وكائنات خارقة مصبوغة بصبغة قدسية محضة. وعند محاولة العلماء تفسير نشأة الأساطير بداياتها وأسبابها، نجدهم لا يتفقون على أسباب محددة. فجورج جيمس فريزر مؤسس المدرسة الأنثروبولوجية الإنجليزية سنة 1890، والذي أثرت دراساته في العديد من المدارس الأنثروبولوجية، ومن خلال دراسته للأساطير البابلية نجده يربط الأسطورة بفكرة خلق الكون، وهذا ما يذهب إليه في رؤيته لأسطورة الصراع الذي كان قائما بين مردوخ وتياما، والذي يعكس حسب قوله التحول الفصلي لضفة الفرات، حيث يقول إن صراع مردوخ وتياما ما هو في الأصل إلا تأويلا أسطوريا لفصل الربيع البابلي، ولم يأخذ قيمته الكسمونية إلا بعد وقت طويل، ويصبح هذا الصراع عبارة عن حكاية للخلق. وفكرة بفاق الكون عن صراع الخير والشر لم تكن موقوفة على الفكر البابلي وحسب، بل إن الزرادشتية في الفكر الفارسي القديم تجعل فكرة الصراع عمادا لعقيدتها، صراع بين روحين، روح الخير وروح الشر، والنور والعتمة. وهما أصلان متضادان، وهما مبدأ وجود العالم، وحصلت التراكيب من خلال امتزاجهما، كما أن الصور حصلت من التراكيب المختلفة. تبعث الأسطورة رسالة غير زمنية وغير مرتبطة بفترة ما، إنها رسالة صرمدية خالدة تنطق من وراء تقلبات الزمن الإنساني، الأمر الذي يجعلها أكثر صدقاً وحقيقة عند المؤمن بها من أي مضامين تاريخية أو روائية أخرى. بعد كل هذا الزاد المعرفي والعدة المفاهيمية، تسلحوا بشغفكم، فضولكم وانتباهكم، واربطوا أحزمتكم. سننطلق في رحلة إلى عالم العجائب والخيال، في سفر من وحي الأسطورة.